أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الثالث عشر من الآداب: ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه. وردت بعض الأدلة، بعض الروايات ذمت عن المكث في السوق، الإكثار من التواجد في السوق، وإنما المطلوب هو مجرد قضاء الحاجة والخروج فورا من دون تأخير في السوق، لأن السوق كما ورد هو موضع للشياطين، بخلاف المسجد موضع للملائكة. فلذلك ينبغي الدخول آخر من يدخل إلى السوق والخروج أول من يخرج، ولا ينبغي الإكثار، إكثار البقاء والمكث في السوق، بأن يدخل أول الداخلين ويخرج آخر الخارجين، بخلاف المسجد يستحب فيه التأخر، فيكون المكلف داخلا أول المكلفين مثلا ويخرج آخر المكلفين. في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: شر بقاع الأرض الأسواق، وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته، فبين مطفف في قفيز أو سارق في ذراع أو كاذب في سلعة، ذو البياع، أنحاء البياع، بين مطفف في قفيز أو سارق في ذراع أو داخل أو كاذب في سلعة، فيقول عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي، فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج. ثم قال: وخير بقاع المساجد وأحبهم إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا. وفي رواية أخرى عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبريل: أي البقاع أحب إلى الله تعالى؟ قال: المساجد، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها. قال: فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق، وأبغض أهلها إليه أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها. قال: الثالث عشر من الآداب: ترك السبق إلى السوق، أن لا يكون أول الداخلين، يترك السبق، ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه، يعني ترك التأخر فيه، هذا التأخر معطوف على السبق، ترك السبق وترك التأخر فيه، بل يبادر إلى قضاء حاجته ويخرج منه، لأنه مأوى الشياطين، كما أن المسجد مأوى الملائكة، فيكون على العكس، يعني يستحب أو من آداب المسجد أن يكون أول الداخلين وآخر الخارجين، على العكس تماما، ولا فرق في ذلك. الروايات مطلقة، الروايات ما فرقت بين التاجر وغير التاجر، إذا كان تاجرا أو لم يكن تاجرا. ينبغي أن لا يكثر المكث في السوق، لأن الروايات الذامة للإطالة، إطالة البقاء في السوق، روايات مطلقة لم ترد في خصوص التاجر، التاجر وغير التاجر، المتبضع أيضا كذلك، سواء كان من أهل السوق أو لم يكن، وسواء كان من أهل الاعتياد على السوق أو لم يكن، مطلقا الروايات مطلقة. ففي كل سوق وبالنسبة لكل أحد ينبغي عدم الإطالة. قال: ولا فرق في ذلك، لإطلاق الأدلة، لا فرق في ذلك بين التاجر وغيره، ولا بين أهل السوق عادة وغيرهم. الرابع عشر: ترك معاملة الأدنين. هذا الأدب يشتمل على ذكر أصناف وطوائف خمسة، خمسة طوائف وخمسة أصناف ينبغي عدم التعامل معهم، ينبغي ترك المعاملة مع أولئك. أولا الأدنين، الأدنين أو الأدنين جمع الأدنى، أدنى من الدنو والسفل، الأدنى هذا أفعل تفضيل، أدنى الناس، أدنى الناس يعني الإنسان السافل أجل الله وهو السامع، الإنسان الدوني بتعبير العام، أن لا يكون إنسانا من أدنى الناس. شنو الإنسان اللي يكون من أدنى الناس؟ الذي لا يبالي فيما يقال فيه ولا يبالي فيما يقول، شنو اللي قالت عليه الناس لا يعتني لذلك، ما الذي يصدر منه لا يعتني لذلك، فسر به هذا التفسير. وفسر أيضا بمن لا تسوءه الإساءة ولا يسعده الإحسان، هذا تفسير. وتفسير آخر الذي يحاسب على كل شيء، الذي يدقق في كل شيء في شأن المعاملة، هاي ثلاثة تفاسير ذكرها الشارح لأدنى الناس. في بعض الروايات ورد هكذا في رواية مروية في الفقيه، ما منقولة في هذا الكتاب، في رواية عن الإمام يقول: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير، إلا من نشأ في الخير، أما من لم ينشأ في الخير فهذا لا يعامل. الإنسان السافل الدنيء هو ضروري ممن لم ينشأ في الخير، فمنهي عن معاملة مثل هكذا إنسان. لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير، هذا الصنف الأول. الصنف الأول هو الأدنين. الرابع عشر قال: تركوا معاملة الأدنين وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدون، هذا تفسير. وتفسير آخر: من لا يسره الإحسان ولا تسوءه الإساءة، هذا تفسير ثاني. تفسير ثالث: من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، هذا هاي تفاسير ثلاثة للأدنى، الإنسان الأدنى الذي ينبغي ترك المعاملة معه، هذا الصنف الأول. قبل أن ننتقل للصنف الثاني أكو فد تعليق على ما تقدم في ذكرته بالأدب التاسع. الأدب التاسع المصنف قال: يستحب أو ينبغي أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا، ينبغي أن يدفع زائدا راجحا ويقبض ناقصا. ثم تعرض إلى فرع فيما لو تنازعا. بعض الإخوان سأل وراء الدرس، ليس المقصود، قد ما كان واضح هذا، ليس المقصود من التنازع التنازع القضائي، مو هذا المقصود، مو المقصود إذا تنازعا في الفضيلة فيقدم قول البائع الدافع، لأن الدافع هو الذي يتولى شأن الكيل والميزان، هو المأمور بوفاء الميزان اللي ورد: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان، هو المأمور بذلك، مو المقصود المنازعة عند القاضي والترافع لدى القاضي، لا، باعتبار أن قد يجي واحد يسأل يقول: كيف نلتزم بأن البائع يستحب أن يدفع الزيادة وفي نفس الوقت نلتزم بأن المشتري يستحب أن يقبض النقصان؟ هذان أمران لا يجتمعان، ما يمكن أن يجتمع. هو إذا دفع زائدا بالضرورة لابد أن يكون المشتري قد قبض زائدا، وإلا هاي الزيادة وين راح تروح؟ لابد أن يقبضها المشتري. فإذا أدى الأدب البائع لابد أن المشتري لا يؤدي الأدب، وإذا انعكس الحال وأخذ المشتري الناقص البائع لا يؤدي الأدب. فإذا كانا مؤمنين ملتزمين وأراد كل منهما أن يعمل الأدب والاستحباب، كيف يفعلان؟ البائع يقول: أنا أعطي الزيادة، المشتري يقول: لا، أنا أخذ النقصان. فتنازعا في تحصيل الفضيلة وفي تحصيل الأدب، وهذا إلى نظير في صلاة الجماعة إذا تشاحا على الإمامة، طلبا للفضل. مرت علينا في كتاب الصلاة، إذا تشاح الأئمة وطلب كل واحد من المصلين أن يكون إماما طلبا للفضل لا لشيء آخر. كل واحد راد يصير إمام يقول أنا متوفرة بي شرائط الإمامة، أريد أصير إمام تحصيلا للثواب. هذا أيضا نفس الكلام فيه، إذا المشتري أراد أصر على دفع الزيادة تحصيلا للفضيلة والثواب، المشتري أصر على قبض النقيصة طلبا لتحصيل الفضيلة والثواب، وتنازع من الذي يقدم؟ الشارع قال يقدم كلام البائع، لأن البائع هو المخاطب بتحصيل الفضيلة. الروايات قالت لا يكون الوفاء إلا لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان. من المسؤول عن الميزان؟ البائع. فيبدو هاي الرواية المخاطب بها البائع، فيقدم كلام البائع ويعطي الزيادة، وينبغي للمشتري أن يقبض الزائد ويخالف الفضيلة. خلينا نقرأ العبارة، قال ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة. فالمنازعة في شنو؟ المنازعة في تحصيل الثواب وفي تحصيل الفضيلة. قدم من بيده الميزان والمكيال لأنه الفاعل المأمور بذلك، المأمور بذلك، المأمور بتحصيل الفضيلة. فالبائع من حقه أن يقول للمشتري، يقول له أنا المخاطب، أنا المطلوب مني تحصيل الفضيلة، فلابد أن يقدم قولي زيادة على كونه معطيا وآخذا. نرجع إلى ترك معاملة الأدنين، قال وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدون، أو من لا يسره الإحسان ولا تسوءه الإساءة، أو من لا يبالي بما قيل فيه ولا بما قال ولا ما قيل فيه. والمحارفين، هذا الصنف الثاني، المحارفين جمع محارف بفتح الراء، محارف في قبال المبارك عكس المبارك. المبارك هو الذي زيد في رزقه وبورك في رزقه وفي كسبه، المحارف على العكس تماما، من قدر عليه رزقه، من لم يبارك في رزقه. المحارف الذي انحرف الرزق عنه، فيقال فلان إنسان محارف، يعني غير مبارك، يعني قليل الرزق. هذا أيضا صنف من الأصناف التي ينبغي ترك التعامل معها، وورد في ذلك بعض الروايات. رواية الوليد بن صبيح عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله صلوات الله عليه لا تشتري من محارف فإن صفته لا بركة، أو صفقته فإن صفقته لا بركة فيها. هو غير مبارك، هو قليل الرزق، منحرف الرزق، هذا ينبغي عدم التعامل معه. قال والمحارفين بفتح الراء وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم. قال الجوهري رجل محارف أي محدود محروم، وهو خلاف قولك مبارك، وقد خورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه. محارف يعني شنو؟ يعني انحرف الرزق عنه، مال الرزق عنه، ميل برزقه كأنه ميل برزقه عنه. هاي ميلة مبني للمفعول من ماله، ميل برزقه عنه. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث مما ينبغي ترك المعاملة معهم أصحاب الآفات، المؤوفين، جمع مؤوف، جمع مؤوف اسم مفعول من الآفة، يعني أصابته الآفة، مؤوف. المؤوف ينبغي ترك التعامل معه. أصحاب العاهات مثلا ورد في بعض الأخبار لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شيء. واضح هذا نهي كراهتي وليس تحريميا، صاحب العاهة لا تعامله. والمؤوفين أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم للنهي عنه في الأخبار، معللا بأنهم أظلم شيء، أشار إلى هذا الخبر، خبر ميسر بن عبد العزيز. والأكراد الصنف الرابع، الأكراد أيضا ينبغي ترك المعاملة والمخالطة معهم، فإن الأكراد صنف من الجن كما ورد في بعض الروايات كشف الغطاء عنهم. الجن نحن محجوبون عن الجن، الجن محجوبون عنا، لكن الأكراد ورد في بعض الروايات الغير التامة سندا، ورد فيها أن الأكراد نحون من الجن. في رواية أو خبر أبي الربيع الشامي سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وأنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم أو تخالطهم وتبايعهم، فقال يا أبا الربيع لا تخالطهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم. الصنف الرابع قال والأكراد للحديث عن الصادق، هذا رواية أبي الربيع الشامي، معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء ونهى فيه أيضا عن مخالطتهم. الصنف الخامس، الصنف الخامس مما 6 أصناف، الصنف الخامس أهل الذمة كما ورد في بعض الروايات، رواية السكوني عن أمير المؤمنين عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهود والنصارى والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. الخامس المصنف قال وأهل الذمة للنهي عنه ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار. هل يتعدى إلى سائر أصناف الكفار؟ شنو أصناف الكفار؟ مثلا الناصبي، الناصبي كافر خارج عن الإسلام، هذا أيضا يكره التعامل معه أو لا؟ الجواب لا، الجواب لا. أولا لأصالة البراءة لا دليل على التحريم أو النهي ولو كان كراهتيا. ثانيا هناك فارق بين أهل الذمة وبين سائر أصناف الكفرة، الفارق هو الرواية، الرواية إنما وردت في أهل الذمة، فنقتصر على هذا الحكم، نقتصر في هذا الحكم على المنصوص، على مورد النص. يقول ولا يتعدى إلى غيرهم، إلى غير أهل الذمة من أصناف الكفار للأصل يعني البراءة والفارق، لو جرت البراءة في المكروهات، والفارق للأصل والفارق، الفارق هو الرواية الواردة، الرواية إنما وردت في خصوص أهل الذمة. الصنف السادس والأخير ذوي الشبهة في المال، من لا يتحرس في أمواله، السارق مثلا، من يعمل بالمحرمات، الظلمة الذين يظلمون الناس أموالهم، هؤلاء ينبغي عدم التعامل معهم باعتبار أن أموالهم مشتبهة، فيخشى أن ينتقل الحرام إلى الطرف الآخر، يخشى أن ينتقل الحرام إلى المعامل، من يتعامل مع أصحاب الشبهة وذوي الشبهة في المال كالظلمة لسريان شبههم إلى ماله، يعني إلى مال المتعامل، إلى مال الطرف الثاني الذي يتعامل معهم المعامل. الأدب الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، ينبغي لمن لا يحسن الوزن والكيل والذرع مثلا فيما يباع ذرعا، ينبغي أن لا يتعرض للكيل والوزن إذا لم يكن يحسن تلك الأمور. في رواية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قلت له رجل من نيته الوفاء، ويقصد الوفاء ويقصد ميل الميزان والزيادة، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، يعني ما عنده نية سوء، هو يقصد الوفاء لكن لا يحسن الكيل، قال فما يقول الذين حوله الآخرين حينما يشوفوا يوزن شنو يقولون؟ قلت يقولون لا يوفي، ما يعرف يبيع عدل. قال هذا مما لا ينبغي له أن يكيل، حسن نيته هذا لا يغني طالما كان لا يحسن الكيل. مثلا الأب يخلي ابنه الصغير يخليه بالمحل يبيع بالوزن وقد لا يحسن الوزن، هذا مكروه، هذا خلاف الأدب. قال الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم، الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم. وقيل يحرم حينئذ، البعض قال يحرم حينئذ، يعني شنو؟ يعني حينئذ لا يحسن، إذا لم يحسن يحرم للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم وحمل على الكراهة. هكذا ذكر الشارح. لكن الرواية، إذا نرجع للرواية، يعني كأنما شارح يقول أكو عندنا نهي في الرواية، هذا النهي مقتضى القاعدة فيه الحمل على التحريم، ولذلك البعض حمل على التحريم، هكذا ذكر الشارح. لكن الرواية لم يرد فيها نهي، هي قالت نعم، قال هذا مما لا ينبغي له، لا ينبغي، وواضح عبارة لا ينبغي، أولا هاي لا منا، هاي لا النافية غير العاملة داخل على الفعل المضارع، نافية غير عاملة منا، هي لا ينبغي، هذا ظاهر في الكراهة وعدم التحريم، لا ينبغي يعني لا يناسب، ما يناسب أن يبيع، هذا مو لسان من ألسنة التحريم، فما عندنا نهي يدل على التحريم حتى نحتاج إلى حملة على الكراهة، ولذلك هذا القول قول ضعيف، احنا نلتزم بالكراهة عملا بنفس ما يظهر من الرواية، ظاهر الرواية هو الكراهة لا التحريم، ما عندنا لا يكل أو لا يوزن نافية أو ناهية، فالرواية ظاهرة أساسا في الكراهة. السادس عشر، ترك الزيادة في السلعة وقت النداء. بعض الأعيان مما تباع من قبل الدلال بالمزاد كما يقولون، يباع بالمزاد، دلال يزيد في سعر السلعة إلى أن يصل إلى أعلى، مثلا حد، إلى أعلى حد ممكن أن يرغب مشتري بشراء تلك السلعة بهذا الحد ولا زيادة عليه فيبيع، عكس المناقصة، شخص مثلا يريد عمل من الأعمال، البعض يتبرعون بهذا العمل، شخص يطلب 1000، شخص يطلب أقل 900 مثلا، 800 إلى 500، بعد ماكو عامل يتصدى لي أقل من ذلك. كلامنا إحنا في المزايدة في الأول لا في المناقصة، هذا الذي يباع بالمزاد، الذي يباع بالمزاد يقول يكره لمن يريد الزيادة ولمن يريد أن يدفع الزيادة، يكره إلى أن يزيد حال نداء الدلال، هو ينتظر الدلال يسكت ثم بعد ذلك يذكر الزيادة ويعطي الزيادة، أما حال أن يتكلم الدلال و حال ما ينادي على السلعة الدلال يكره أن يعطي الزيادة. قال السادس، ترك الزيادة، يعني طالب السلعة ينبغي إلى أن يترك دفع الزائد الزيادة في السلعة وقت النداء، ينبغي أن يترك الزيادة وقت النداء، النداء من منو؟ النداء عليها على السلعة من الدلال، بل يصبر حتى يسكت، يصبر حتى يسكت الدلال عن النداء ثم يزيد إن أراد، لقول علي صلوات الله عليه، إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة النداء، النداء يحرم الزيادة، طالما كان الدلال مناديا أنت لا تزيد، الزيادة لا تنبغي منك، ويحل السكوت، السكوت يحل الزيادة، إذا سكت الدلال لا مانع لا بأس أن تزيد. السابع عشر، ترك الصوم ما بين الطلوعين، ترك الاشتغال بالتجارة والعبادة فيما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس. في رواية رواه الصدوق في الخصال رواية لطيفة، قال عن علي عليه السلام قال من كان له إلى ربه حاجة فليطلبها في 3 ساعات، ساعة في يوم الجمعة، وساعة تزول الشمس، وحين تهب الرياح، وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوت الطير، هاي الساعة الثانية، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر فإنه ملكان يناديان هل من تائب يتاب عليه، وهل من سائل يعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من طالب حاجة فيقضى له، فأجيبوا داعي الله، هذا محل الشاهد، فأجيبوا داعي الله واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. اطلب الرزق يعني ادعو بالرزق، مو اطلب الرزق يعني اسعى في الأرض واضرب في الأرض. فأجيبوا داعي الله واطلب الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض. الدعاء فيما بين طلوعين أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض، وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده. توكلوا على الله عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ففيها تعطوا الرغائب. قال المصنف: السابع عشر ترك الصوم، وهو الاشتغال بالتجارة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه. في رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولأنه وقت الدعاء، هي إشارة إلى الرواية الثانية، ولأنه وقت الدعاء ووقت مسألة الله تعالى لا وقت تجارة. وفي الخبر هذا اللي قرأناه، خبر الصدوق في الخصال، أن الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. وصلى الله على محمد وآل محمد.